بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح. قاله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.
في هذا الباب يذكر البخاري رحمه الله تعالى أمر من بات بذي الحليفة، وذو الحليفة تقدم أنه ميقات أهل المدينة. من بات بذي الحليفة يعني إذا كان حجه من المدينة، هذا المراد. من بات بذي الحليفة حتى أصبح، وذكر فيه حديثين: حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحديث أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة أربعا، أي صلاة الظهر، لأنه مقيم في المدينة فصلاها أربعا، وبذي الحليفة ركعتين. لما خرج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة وهو موضع قريب من المدينة، دخل في أحكام المسافر، فلهذا صلى بذي الحليفة صلاة العصر ركعتين. وهذا يدل على أن المسافر إذا جاوز البلد ولو مسافة يسيرة فإنه يأخذ حكم المسافر في الرخص كالفطر في رمضان، بل أنه جاوز البلد في رمضان فبعد أن جاوز البلد شرب ماء نصح لأنه مسافر. المهم لا يتناول الماء ما دام في البلد ولا يقصر ما دام في البلد. أما إذا جاوز البلد وإن كان سيمضي إلى 1000 ميل فبمجرد أن يجاوز البلد فقد دخل في أحكام السفر، ما يقال اصبر حتى تقطع مسافة كذا وكذا، فإذا قطعتها صرت مسافرا، بمجرد أن يغادر البلد فإنه يأخذ أحكام المسافر. والدليل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر أربعا، ثم لما وصل ذا الحليفة عليه الصلاة والسلام الذي هو ميقات أهل المدينة وقريب من المدينة لكنه خارج المدينة قطعا ذاك الوقت، صلى بذي الحليفة ركعتين ثم بات ليلته عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. يأتي إن شاء الله كلام على الروايات التي فيها متى أهل صلى الله عليه وسلم بالحج. في رواية ابن عمر رضي الله عنهما هنا أنه أهل لما ركب راحلته، ويأتي في حديث أنس رضي الله عنه أنه أهل بالبيداء، ولا خلاف بين هذا الحديث وذاك الحديث. نعم.
باب رفع الصوت بالإهلال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.
الإهلال معناه رفع الصوت، كانوا إذا رأوا الهلال رفعوا أصواتهم، فمنه سمي الإهلال هنا. فرفع الصوت بالإهلال هو رفع الصوت بالتلبية كما فسرها الحافظ نقلا عن الطبري، فكانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، وهذا هو المشروع أن يلبي رافعا صوته. حتى وردت روايات أنهم من شدة رفعهم لأصواتهم قد بحت خلوقهم، فهذا يدل على أن التلبية من حيث هي قطعا مشروعة، هذا لا خلاف فيه، وأن رفع الصوت بها أيضا مشروع، فيرفع الصوت بالتلبية ويجهر بها، وهذا يدلك على أن الذكر إذا قيل إنه لا يجهر به أن هذا من حيث عموم القاعدة، وأن قوله تعالى واذكر ربك في نفسك لا يعني أن ما ورد من المواضع التي جاء الشرع فيها برفع الصوت بالذكر لا يعني أن هذه المواضع لا يعمل بها، بل تجمع الأحاديث. الأصل في الذكر أنه لا يرفع، لكن ثمة مواضع جاء الشرع برفع الصوت بالذكر بها، منها هذا الموضع في الحج، ومنها بعد الصلاة، أن المصلي بعد الصلاة يستغفر الاستغفار ثلاثا الله ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام إلى آخره، فهذا مما يرفع به الصوت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرفع به صوته، حتى روى الشافعي في الأم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بصوته العالي اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وهذا يدل على أنه لا يخفى بل يجهر به. ولهذا روى البخاري أنهم كانوا زمن ابن الزبير رضي الله عنهما كان لهم بالذكر بعد السلام لجة في المسجد الحرام، لجة جلب صوت، وذلك أن المصلين إذا رفع هذا صوته وهذا صوته وهذا صوته ارتفع الصوت. ولهذا في حديث ابن عمر بن عباس رضي الله عنهما أنهم ما كانوا يعرفون انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته إلا بالتكبير، يعني بعد أن الصحابة يشرعون في الذكر فيعلم الذين في خلف المسجد أو الآتي من خارج المسجد يعلم أنهم قد انصرفوا من صلاتهم لأنهم يرفعون أصواتهم، وهذه سنة خبت في الناس جدا وقلت، حتى إن بعض الناس صار يستغرب وينظر إلى من يرفع صوته كأنه يريد منه أن يغض الصوت، وربما قال إنك تشوش على غيرك بمثل هذا، وهذا غلط، لأن هذا ليس بصحيح أن تقابل به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمواضع التي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر يجهر فيها، وما لم يجهر فيه بالذكر فإنه لا يجهر به. ولهذا رفع الصوت بالتأمين في الصلاة آمين دعاء، ومع ذلك المشروع للإمام وللمنفرد وللإمام والمأموم المشروع لهما أن يرفعوا الصوت بالتأمين، مع أنه دعاء، والداعي الأصل أنه يدعو لا يرفع صوته، ومع ذلك هذه المواطن التي جاء الشرع بتخصيصها تخرج من عموم القاعدة حتى يجمع بين الأدلة. وإلا في مثل هذه الحال لو سلك مسلك رد مثل هذه النصوص لردت نصوص كثيرة أخرجت من العموم بتخصيصها، هذه قاعدة أن الخاص يعمل به ويخرج من قاعدة العام، فالذي سيلتزم الأخذ بالعام مطلقا ولا يعمل الأدلة التي جاءت في مواضع خاصة معناه أنه سيرد أحاديث كثيرة خصت من بين العموم، وهكذا أحاديث مطلقة قيدت في مواضع. القاعدة عند أهل العلم أن الخاصة يقضي كما قال ويقضي على العام، الخاص يعمل بخصوصه ويبقى العام على عمومه فيما سوى الخاص. في هذا الحديث أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالإهلال، صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا وفي ذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، قال الحافظ يصرخون بهما أي بالحج والعمرة، أنهم يرفعون الصوت بالإهلال، فهذا من المواضع المستثنات. نعم.
باب التلبية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
التلبية معلومة معروفة عند كل من حج أو اعتمر، وهي هذه الكلمات العظيمة التي قالها صلى الله عليه وسلم، وقيل في معنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، يعني أجيب ربي سبحانه وتعالى. وقيل إن معناها أنا مقيم على طاعتك، من قولهم لب الرجل بالمكان إذا أقام به. فالتلبية إجابة، وقد أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يؤذن في الحج، يؤذن للناس بالحج، يؤذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فمن كتب الله تعالى له أن يحج فقد أجاب التلبية التي، فقد أجاب النداء الذي نادى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الآثار عن السلف رضي الله عنهم أن إبراهيم لما أمر بهذا قال يا رب كيف أسمح الناس، فأمره الله تعالى بأن ينادي، والإسماع على الله سبحانه وتعالى، فأسمع الرجال وهم في أصلاب آبائهم، فكل من حج فإنه قد أجاب هذه الدعوة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ولهذا هذا الإهلال يكون بالتوحيد. قال أهل بالتوحيد لأنه يلبي غير مشرك، وكان المشركون يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، قال لهم قد قد، أي حسبكم، يكفي، قفوا، يعني عند هذا، لأن هذا توحيد، لبيك لا شريك لك. ثم يواصلون شركهم فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. أما أمة التوحيد فهذه تلبيتها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فلله الحمد ولله النعمة والملك له تبارك وتعالى. فهي كلمات عظيمة مشتملة على الإقرار بالتوحيد، وأن النعمة منه عز وجل، وأن الحمد له تبارك وتعالى على نعمه وعلائه، وأنه هو الملك وحده لا شريك له.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك. تابعه أبو معاوية عن الأعمش، وقال شعبة أخبرنا سليمان قال سمعت خيثمة عن أبي عطية سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها.
هذا أيضا جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، صفة تلبيته صلوات الله وسلامه عليه. وهل يصح أن يزاد على هذه التلبية كأن يقال لبيك وسعديك والخير في يديك ونحو ذلك؟ أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين في المسألة، أنه يلتزم قول النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته ولا يزاد عليه. ومنهم من قال إنه لا بأس أن يلبى بتلبية سليمة بعيدة عن الإشكال، والدليل على هذا أنهم كانوا يلبون ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم تلبيتهم بأنواع من التلبية وما كان ينكر عليهم، وهذا منه إقرار صلى الله عليه وسلم. لكن ورد أنه كان ملازما لهذه التلبية صلى الله عليه وسلم، فالذي يترجح والعلم عند الله تعالى أن الأولى أن ينظر في الألفاظ التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام فتلتزم، وفي الوقت نفسه لا ينكر على من لبى تلبية لا إشكال فيها. والسبب في ذلك، ورجحه كثير من أهل العلم، السبب في ذلك أن ما تلفظ به صلى الله عليه وسلم أفضل قطعا مما تلفظ به غيره، هذا أولا. الأمر الثاني، لما يحل أن يلبى بتلبية غير تلبية النبي؟ والمقصود، إذا قلنا تلبية غير تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أن يلبى مع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن تستبدل. ليس بسليم أنها تستبدل ويأتي إنسان بتلبية وينشرها في الناس ويقول خذوا هذه التلبية، هذا غلط، لا يصح أن يقول خذوا هذه التلبية بديلا عن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ماذا لو لبى بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد تلبية سليمة؟ هذا هو وجه المسألة. لأن الحاج والمعتمر حين يعقد الإحرام
يبقى فترة طويلة
يلبي. النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقه من المدينة إلى مكة مكث 9 ليالي، فهل يقال لا يلبى إلا بهذه التلبية فقط؟ أو يقال من لبى بتلبية سليمة فلا إشكال فيه، وكانوا يلبون بشكل طويل جدا، لا يلبون تلبية عند الإهلال ثم ينسون التلبية إلى أن يصلوا مكة، لا. فيقال من لبى بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم ولزم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ففعله أفضل قطعا، ومن لبى بتلبية بعد تلبية النبي صلى الله عليه وسلم أو مع تلبية النبي صلى الله عليه وسلم ومعناها سليم وحق لا إشكال في هذا إن شاء الله. لهذا كانوا يلبون بأنواع من التلبية ولم يكن صلى الله عليه وسلم ينكر عليه. وقد ذكر الحافظ في الشرح خلاف أهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم التلبية، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجب يجب بتركها دم، ومنهم من قال إنها واجب لكن يقوم مقامها ما يتعلق بأفعال الحج الأخرى، ومنهم من قال إنها ركن في الإحرام لا ينعقد إلا بالتلبية، كما أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. والمعروف أنها في حكم السنة، لكن لا يرتاب أن تركها خلط من صاحبها ممن أهل أن يعقد الإحرام ويصمت إلى أن يفرغ من حجه أو عمرته. قال المشروع أن تلبي، وكلما أعانك الله تعالى على التلبية واستطعت أن تلبي وتكثر من التلبية فهذا من تيسير الله وتوفيقه. نعم.
أحسن الله إليك. باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال أبو عبد الله قال بعضهم هذا عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه.
هذا الباب في حكم كما ذكر الحافظ قل من تعرض لذكره مع أنه ثابت، وهو التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال، فهذه فيما يظهر الله أعلم أنها من السنن التي قل من تفطن لها. تقدم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى للمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح ثم ركب. قول أنس رضي الله عنه هنا حتى استوت به على البيداء، البيداء هي البرية، حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. ذكر أمرين، الأمر الأول هو التسبيح والتحميد والتكبير الذكر هذا، وبعد ذلك ذكر الإهلال وأن التسبيح والتحميد والتكبير يكون قبل الإهلال، فهذا من السنة التي يغفل عنها أن يسبح ويحمد الله ويكبر قبل البدء في الإهلال. قوله ثم أهل بحج وعمرة يعني لما بلغ البيداء، الظاهر والعلم عند الله كما تقدم جمعا بين الأحاديث أنه أهل صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ثم لما استوت به على البيداء أهل، فسمع بعض الصحابة رضي الله عنهم إهلاله بذي الحليفة فرووه كابن عمر، وسمع آخرون إهلاله وهو على في البيداء عليه الصلاة والسلام فرووه على أنه أول إهلاله، والصحيح إن شاء الله تعالى أنه أهل بذي الحليفة وأهل على البيداء عليه الصلاة والسلام، فروى بعضهم ما سمع وأحسن وأصاب، وروى بعضهم ما سمع وأحسن وأصاب كما قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فلا ينافي هذا هذا، فهو أهل عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع وفي هذا الموضع. يأتي إن شاء الله تعالى بقية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا أمر من لم يسك الهدي أن يحل، فأحلوا بعد أن فرغوا من عمرتهم الإحلال كله كما أمرهم صلى الله عليه وسلم، معنى أنهم صار لهم أن يطأوا نساءهم وأن يتطيبوا وأن وجميع محظورات الإحرام صارت حل لهم. لما؟ لأنهم فرغوا من عمرتهم. والذي تمتع بالعمرة يشرع له، الذي جمع العمرة والحج في حجة واحدة يشرع له إذا فرغ من عمرته أن يتمتع، فيحل من ملابس الإحرام ويستطيع أن يأخذ ما شاء من أظفاره ونحو ذلك، وله أن يطأ زوجته ويبقى حلالا كهو في بلده. ثم إذا جاء يوم التروية واليوم الثامن أهل بالحج من موضعه. أما من ساق الهدي فلا يستطيع هذا، لأن الهدي يمنعه من أن يحل حتى ينحر يوم العيد. فهذا مما أمرهم عليه الصلاة والسلام. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر بدنات بيده، نحر عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة عليه الصلاة والسلام، نحر منها أكثر من 60 بيده عليه الصلاة والسلام وهي قائمة. الإبل تنحر قياما كما قال تعالى، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت جنوبها لأنها تعقل يدها اليسرى وتنحر وهي قائمة، ولا تضجع في الأرض كالأغنام والأبقار، وإنما تنحر وهي قائمة، تربط يدها اليسرى وتضرب في جبتها بسكين. فبعد ذلك كما قال تعالى فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، لأنها إذا نحرت سقطت على جنبها، هذا معنى قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها، هذا يدل على أنها قائمة. ولهذا لما أراد رجل أن يذبح ناقة مر به ابن عمر رضي الله عنهما فقال ابعثها قياما سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انحرها يعني هي قائمة، لا تضجعها على الأرض كأنها الشياه والبقر، لأن سنتها أن تنحر وهي قائمة. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في مدينة كرشين أملحين، يأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الأضاحي. نعم.
باب من أهل حين استوت به راحلته قائمة. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.
نعم ذكرنا هذا، وأن هذا وقع في ذي الحليفة، وأنه أهل بها أهل صلى الله عليه وسلم بالحج حين استوت به الراحلة قائمة، فسمع ذلك ابن عمر فرواه، ثم أن سمعه يهل في البيداء فرواه، لا تعارض بين
نعم. باب الإهلال مستقبل القبلة. وقال أبو معمر حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل عن أيوب في الغسل.
في هذا فائدة أن الإهلال يكون المرء مستقبلا القبلة. ابن عمر بعد أن صلى بالغداء صلى الفجر في وقت الغداء هو الصباح بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم ركب يعني على ناقته، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي، يعني أن المشروع له أن يستقبل القبلة عند إهلاله حتى يبلغ المحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طوى، كأن إمساكه هنا إمساك عن التلبية حين اشتغل بغيرها، لما وصل إلى مكة اشتغل بالطواف وغيره فأمسك حتى إذا جاء ذا طوى، وهذا الإمساك لا يعني إمساكا تاما وانقطاعا عن التلبية، لأن التلبية يرجع إليها كما يأتي إن شاء الله تعالى متى يكون وقت الفراغ من التلبية. حتى إذا جاء ذا طوى ووادي بات به حتى يصبح عليه الصلاة والسلام،
فإذا صلى الغداة اغتسل. هذا الفعل كله من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. يقول الراوي: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني ابن عمر بعد أن فعل هذه الأمور زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الزعم يطلق ويراد به القول الصحيح، كما يقول إنسان: زعم فلان أنه رأى فلانا وعنده أنه ثقة. فالزعم يطلق على القول الصحيح، وإن كان الغالب أن الزعم يطلق على الباطل، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولهذا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبريل زعم ذلك. فالزعم في هذه النصوص معناها قال، وليس معناها القول الباطل. فهذا ينبغي أن يتفضل له، لأن بعض طلبة العلم قد يعلم أن الزعم كما في الحديث: بئس مطية الرجل زعمه، وأن الله تعالى قال: زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، فيظن أن الزعم يطلق في الأقوال الباطلة، وهذا ليس بسليم، لأن الزعم يطلق في الأقوال الباطلة كثيرا، ولكن قد يطلق على الأقوال الصحيحة، كأن تتحدث أنت فتقول: أنا أزعم كذا وكذا. هل أنت بقولك أنا أزعم، إذا قلت أنا أزعم أن الصواب في المسألة كذا، هل أنت تكذب؟ لا، قطعا ليس يكذب، ولكنه استعمل الزعم هنا بمعنى القول، فينبغي أن يعرف ذلك، وأن يعلم أن الألفاظ في بعض الأحيان تطلق ويراد بها أكثر من معنى. فإذا لم يفهم منها طالب العلم إلا معنى واحدا، فإنه سيء فهم بعض النصوص، فقد يظن أن الراوي يسيء القول لابن عمر، يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أنه يعني ادعى على النبي صلى الله عليه وسلم دعوة غير صحيحة. لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود زعم ذلك، أي قال ذلك بالضبط تماما، أنها تطلق على القول الصحيح. نعم.
حدثنا سليمان بن داود
نعم.
أبو الربيع قال حدثنا
خليل. عندك أبو الربيع أو الربيع؟ نعم، شدد فتح الراء بالفتح الربيع، إذا كانت الربيع تكون الراء بالضم، الربيع تكون فتاة، والربيع يطلق على الرجل. نعم.
حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا فليح عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.
ابن عمر رضي الله عنهما كما قال شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله خفي عليه جواز الطيب وكان لا يراه. الطيب إنما ينهى عنه المحرم إذا دخل في النسك، أما عند الإحرام ويأتي إن شاء الله تعالى عندما يريد أن يحرم، فالمشروع له أن يتطيب كما تطيب صلى الله عليه وسلم عند إحرامه، وقد طيبته عائشة رضي الله عنها، وبقاء الطيب بعد ذلك لا يضر. ولهذا كان وبيص الطيب يرى في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن شرع في الإحرام. المنهي عنه هو استحداث الطيب بعد الإحرام، أما استدامته يعني وبقاؤه فلا يقال للإنسان الذي تطيب عندما أراد الحج أو العمرة، لا يقال له: الآن الطيب أثره رائحته فيك، أو ها هو يلمع فيك، اذهب اغسل. لا، الصحيح أنه لا يضره هذا، بل هذه هي السنة، إنما المنهي عنه أن يتطيب بعد الإحرام. ففرق بين استدامة الطيب الذي تطيب به قبل أن يحرم، وبين استحداث الطيب بعد أن أحرم. استحداث الطيب بعد أن يحرم لا يجوز، وهو من محظورات الإحرام، لكن بقاء الطيب فيه لا يضره. فابن عمر رضي الله عنهما كان هذا رأيه، والصواب تقديم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقية الحديث هي الواردة في الأثر قبله. نعم.